بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب الحث على الخشوع في الصلاة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود. أيها الأحبة الأفاضل، أولا بخصوص حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام البخاري في صحيحه، ما لفظه؟ قالت عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، أي كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله. طيب، لاحظوا عنوان الباب: باب الحث على الخشوع في الصلاة. طيب، عندنا مسألة: ما حكم الخشوع في الصلاة؟ وقدمت أيها الأحبة الأفاضل مرارا أن ذكر بعض المسائل من باب البحث العلمي ومن باب الفتوى، إذا سئل طالب العلم فيعرف كيف يجيب من سأله عن هذه المسألة، وليس الكلام بارك الله فيكم من باب التزهيد في إصابة السنة وفي اتباع ما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر ليس من هذا الباب سلمكم الله، وإنما كلامنا عن مسألة لو سئلت عنها تعرف كيف تجيب عنها. طيب، عندنا الآن هذه المسألة: ما حكم الخشوع في الصلاة؟ جمهور أهل العلم بارك الله فيكم أن الخشوع في الصلاة سنة وليس بواجب، بل ذكر الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه اتفاق العلماء على سنية الخشوع في الصلاة، وتعقب الحافظ النووي على حكاية الإجماع على ذلك، تعقبه الحافظ العراقي في طرح التثريب. ولكن أيها الأحبة الكرام، من صلى صلاة لم يخشع فيها، هذه الآن المسألة الأولى، هل هذه الصلاة يعتد بها؟ هل هذه الصلاة تسقط عنه الفرض؟ أو يكون حكمه حكم تارك الصلاة؟ هذه مسألتنا أيضا بارك الله فيكم. أما سلمكم الله الاعتداد بهذه الصلاة فهذا بالإجماع، فلا يكون حكمه حكم تارك الصلاة، حكى الإجماع ابن القيم في مدارج السالكين. إذن هذه النقطة الأولى والمسألة الأولى: رجل لم يخشع في صلاته، هل نسويه بمن ترك الصلاة؟ أو هل نقول بارك الله فيكم بأن هذه الصلاة غير معتد بها، أي باطلة، أي أن الصلاة لا تزال باقية في ذمته؟ لا، بإجماع أهل العلم أن هذه الصلاة لا تبقى في ذمته. طيب، المسألة الأخرى: رجل بارك الله فيكم ما خشع في صلاته، هل وقع في الإثم أم ترك سنة وأمرا مستحبا؟ هذه المسألة ذكرت لكم بأن النووي يحكي اتفاق العلماء أن ترك الخشوع في الصلاة لا يبطل الصلاة، وأن الخشوع سنة من سنن الصلاة، وخالفه بعض أهل العلم في ذلك. والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن الخشوع في الصلاة سنة وليس بواجب، والدليل على ذلك بارك الله فيكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أقيم للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول أذكر كذا أذكر كذا، يعني الخشوع الآن موجود؟ لا، غير موجود. أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. فلو كان، رواه البخاري ومسلم، فلو كان هذا الرجل يأثم على هذا الأمر لبين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا سلمكم الله، من الأدلة على ذلك سجود السهو، فإن سجود السهو يقع بسبب ماذا؟ إن الإنسان لم ينتبه في صلاته فسهى فيها. فلذلك القول بسنية الخشوع هو قول جمهور أهل العلم، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ولو قال الإنسان بوجوب الخشوع، ما ضابط هذا الخشوع الواجب الآن؟ يعني بمعنى، من لم يخشع قليلا هل وقع في الإثم؟ من لم يخشع كثيرا هل وقع في الإثم؟ ما ضابط التفريق؟ فهذا يظهر أن القول الأول هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة في الحديث، حديث الباب، نهى أن يصلي الرجل مختصرا. ما معنى الاختصار في الصلاة؟ جماهير أهل العلم قالوا بأن الاختصار أن يصلي الرجل وقد وضع يده على خاصرته، وهذا قول ابن سيرين وقول أبو داود أيضا في السنن وجماعة من أهل العلم، وسيأتي معنا أن هذا هو قول أكثر أهل العلم بعد قليل في نقل عن ابن رجب الحنبلي. وذهب بعض أهل العلم أن الاختصار هو عدم قراءة الآية والآيتين من آخر السورة، وذهب بعضهم أن الاختصار هو أن يحذف الطمأنينة. والصواب والله تعالى أعلم أن الاختصار في الصلاة هو القول الأول، أن يضع الإنسان يده على خاصرته وهو يصلي. قال ابن رجب الحنبلي: وبهذا التفسير فسره جمهور أهل اللغة وأهل غريب الحديث وعامة المحدثين والفقهاء، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور، ومما يؤكد أن هذا هو الاختصار في الصلاة جاء عند النسائي وأحمد وأبي داود، عند أبي داود جاء مختصرا، يعني ما جاء باللفظ الذي سنذكره بعد قليل عند الإمام أحمد والنسائي. عن زياد بن صبيح الحنفي، الحنفي نسبة إلى بني حنيفة، سكان نجد، قوم سيلم الكذاب، يعني هؤلاء هم بنو حنيفة، قال كنت قائما أصلي إلى البيت وشيخ إلى جانبي، فأطلت الصلاة فوضعت يدي على خصري. لاحظ، قال وضعت يدي على خصري، فضرب الشيخ صدري بيده ضربة لا يألو، فقلت في نفسي: ما رابه مني؟ يعني ما الذي استنكره علي؟ فأسرعت الانصراف، فإذا غلام خلفه قاعد، فقلت: من هذا الشيخ؟ قال: هذا عبد الله بن عمر. فجلست حتى انصرف، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ما رابك مني؟ قال: أنت الذي فعلت هذا الأمر؟ قلت: نعم. قال: ذاك الصلب في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. طيب، الآن النهي عن الاختصار في الصلاة مر معنا، ومر معنا تفسير الاختصار. ما حكم الاختصار في الصلاة؟ هو منهي عنه، لكن هل هذا النهي للتحريم أم للتنزيه؟ ابن رجب الحنبلي يقول وحكى في فتح الباري، قال: وحكى ابن المنذر كراهة الاختصار في الصلاة على هذا الوجه عن ابن عباس وعائشة ومجاهد والنخعي وأبي مجلس ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي. انتهى كلام ابن رجب. والظاهرية يرون التحريم، وكذلك الحنفية ينصون على التحريم، ينص جماعة من الحنفية أن هذا العمل محرم، مع أن جمهور أهل العلم يحكم ماذا؟ كراهية التنزيه. والصواب والله تعالى أعلم أن هذا العمل محرم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا العمل، والنهي الأصل أنه للتحريم، وابن عمر زجر الرجل عن ذلك وضربه، وهذا لا يكون لأمر مكروه، وأيضا جاء أن هذا من عمل اليهود، فهذا بارك الله فيكم يؤكد أن هذا العمل محرم، والله تعالى أعلم. طيب، ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء، يعني طعام العشاء، فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. يعني في السابق كانوا يتناولون الطعام، طعام العشاء، على وقت المغرب، يعني يصلون صلاة العشاء وينامون مباشرة، وهذا مفيد جدا لو استطاع الإنسان أن يطبقها. طيب، عندنا مسألة: ما حكم الصلاة بحضرة الطعام؟ أتمنى أن تربط هذه المسألة بمسألة الخشوع في الصلاة، وتقدم أن الخشوع في الصلاة سنة، ومر معنا بارك الله فيكم الآن مسألة التخصر في الصلاة. ولو تلحظ بأن من يصلي مختصرا هذا قد يكون من علامات العبث واللعب في الصلاة، فهو ينافي الخشوع، ولكن الاختصار بارك الله فيكم جاء أنه من عمل اليهود، لذلك الراجح أنه محرم، والله تعالى أعلم. طيب، ما حكم الصلاة بحضرة الطعام؟ اربط هذه المسألة بمسألة الخشوع في الصلاة. ابن عبد البر في التمهيد يقول: أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئا أن صلاته مجزية عنه، فكذلك إذا صلاها حاقنا فأكمل صلاته. وفي هذا دليل على أن النهي عن الصلاة بحضرة الطعام إنما هو من أجل خوف اشتغال بال المصلي بالطعام عن الصلاة وتركه إقامتها على حدودها، فإذا أقامها على حدودها خرج من المعنى المخوف عليه وأجزأته صلاته لذلك. فإذا ابن عبد البر يحكي الإجماع أنه لو صلى فصلاته صحيحة. وكذلك ابن رجب الحنبلي يحكيه عن أكثر أهل العلم، ويقول عند جميع العلماء المعتبرين، قال: وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر، وإنما خالف فيه شذوذ من متأخر الظاهرية لا يعبأ بخلافهم الإجماع القديم. فهكذا يقول ابن رجب وابن عبد البر قبله. فإن قال قائل: هذا الحديث فيه أمر، والأمر يدل على الوجوب، لماذا صرف عن الوجوب إلى أن هذا الأمر يستحب لك؟ فإذا صليت بحضرة الطعام فعلت شيئا مكروها، أو تركت أمرا مستحبا، المستحب أن تبدأ بالطعام، لماذا صرفنا هذا الأمر عن الوجوب؟ جاء عند البخاري ومسلم من حديث عمر بن أمية الضمري قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتناول الطعام ثم دعي للصلاة، فماذا فعل؟ بادر نبينا صلى الله عليه وسلم بأداء الصلاة. وأيضا مر معنا أن الخشوع سنة، فإذا هذا الحديث لا يدل على الوجوب، والله تعالى أعلم. فائدة بارك الله فيكم: جاء في هذه المسألة أيضا عدة آثار عن الصحابة. في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أنس قال: قدمت من العراق فقرب عشاء أبي طلحة، أبو طلحة زوج أم سليم أم أنس رضي الله عنها وأرضاها، ومعه من شاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: هلم فكل، قلت: حتى أصلي، فقال: قد أخذت بأخلاق أهل العراق، هلم فكل. يعني أحيانا قد يكون بعضهم كثير الجدل، فالمقصود يعني أن الإنسان إذا ذكرت له السنة لا يجادل، رضي الله عن جميع الصحابة أجمعين. وفي صحيح البخاري عن نافع قال: وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. هكذا كان ابن عمر يصنع، وهذا في صحيح البخاري. وعلق البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء أنه قال: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. فهذا علقه البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. عندنا مسألتين: المسألة الأولى، هل يتناول الطعام ويؤخر الصلاة حتى لو خرج وقت الصلاة؟ يعني أحيانا بعض الناس وهو صائم يفطر ويطيل في الفطور حتى يكاد إذا انتهى من الفطور لا يبقى على أذان العشاء إلا دقيقتين، فإذا ذهب وتوضأ خرج وقت المغرب. فإن قيل له لما تصنع هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. نقول نعم، ولكن لا يعني هذا أن يخرج الوقت، فإن هذا العمل الذي تفعله محرم، وهذا تهاون عظيم، ولا يقول بهذا أحد من المحققين وكبار الفقهاء. ابن الملقن نقل عن بعض الشافعية أنه قال بأنه يأكل وإن خرج الوقت. قال لي هذا القول ليس بصواب. قال والصواب هو القول الأول بأنه إن خرج يعني خشي خروج الوقت لا يقدم الصلاة على موضوع العشاء. مسألة ثانية إخوان الأفاضل، هذه المسألة ليست من باب بارك الله فيكم العذر بتعمد ترك الصلاة، فإن بعض الناس يريد أن يترك الصلاة جماعة، يريد أن يؤخر الصلاة فيتذرع بهذا العذر، وعليك أن تنتبه لنفسك، فإن هذا الأمر دين، والإنسان العاقل لا يجازف بدينه، والله تعالى أعلم. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع، وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. طيب حديث أبي ذر اللفظ الأول، الحديث هذا الأقرب والله أعلم أنه حديث مقبول وهو حديث ثابت. نعم هذا الحديث من رواية محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن رجل يقال له أبو الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، والزهري يوثق هذا أبو الأحوص ويثني عليه، وغير الزهري يعني يذكرون أنه مجهول، ولكن الزهري إمام، فإذا أثنى على هذا الرجل فإن هذا الثناء معتبر، والله تعالى أعلم. طيب زيادة الإمام أحمد واحدة أودع ما معنى هذا؟ يعني إما أن إذا أردت أن تسوي الأرض أمامك في الصلاة تسويها مرة واحدة، أكثر من هذا لا تفعل. هذه الرواية ضعيفة، مدارها على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو بارك الله فيكم سيء الحفظ، والله تعالى أعلم. طيب حديث معيقيب ما لفظه؟ رضي الله عن معيقيب عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة، وهذا يؤيد حديث أبي ذر ويشهد له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمنع ويقول إن كنت ستفعل افعل واحدة، ولم يذكر التعليل فإن الرحمة تواجهه، لم يذكر هذا. يعني المقصود بارك الله فيكم، وهذه الرواية عند البخاري ومسلم، المقصود أن الإنسان في خشوع في صلاة فلينتبه لخشوعه في الصلاة. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في شرح بلوغ المرام يقول فإن الرحمة تواجهه، قال معنى هذا لا تمسح الأرض عندما تسجد، قال لتنال الرحمة بذلك حيث قمت بالسجود لله عز وجل مع صعوبته. طبعا المقصود إذا كانت هذه الصعوبة يسيرة، أما إذا كانت الصعوبة ستضيع خشوعك فنقول لا لا تصنع هذا. فإذا بارك الله فيكم ابن الجوزي في كشف المشكل ماذا يقول؟ اعلم أن القوم كانوا يصلون على الأرض، فربما كان موضع السجود غير معتدل أو يكون حر الشمس قد أثر في المكان، فيطلب الساجد بمسحه تعديله أو كشف الحار ليسجد على ما هو أبرد منه، فأجيزت له المرة لأن المقصود يحصل بذلك ولئلا يتكرر العمل فيخرج إلى شبه العبث. فإذا بارك الله فيكم هذا يعني فقه الحديث ولماذا كانوا يمسحون الأرض أحيانا وهم يصلون، خاصة أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من الحصبة. طيب عندنا مسألة، ما حكم مسح الحصى في الصلاة؟ رجل وهو يصلي مسح الحصى أمامه وسوى موضع السجود. قال ابن رجب: مسح الحصى يكون على نوعين، النوع الأول من باب العبث واللعب في الصلاة، وهذا قد يفعله بعضهم، يريد يعبث بالحجارة الموجودة أمامه في الصلاة، فهذا العمل مكروه وهذا العمل غير طيب لأنه ينافي الخشوع في الصلاة. النوع الثاني أن يكون عن حاجة، يعني هذه في حصى أمامه وإذا سجد سيؤلم جبهته فسوى هذا الحصى، فإن كانت مرة واحدة لا إشكال أن هذا الأمر إن شاء الله لا حرج عليه في ذلك، ويعني لا يكره له هذا العمل. فإن تكرر منه هذا العمل يكون ماذا؟ مكروها، والله تعالى أعلم. والنووي يحكي أن هذا العمل مكروه ويحكي الاتفاق على ذلك، وتعقب بأن بعضهم يرى أنه مباح وبعضهم يرى من الظاهرية أنه محرم، والأقرب للصواب والله أعلم أنه عمل مكروه، وهذا قول عامة أهل العلم، لأنه ينافي الخشوع والخشوع ماذا؟ سنة في الصلاة، والله تعالى أعلم. ونسبة للإمام مالك أنه يقول بالإباحة، ولكن القرطبي في المفهم وهو مالكي يقول بأن الإمام مالك على قول الجمهور وقوله بالكراهة، كراهية مسح الحصى في الصلاة. طيب عندنا مسألة، جاء عن بعض الصحابة أنهم سووا الحصى في الصلاة، جاء عن ابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الرحمن بن الأسود عن عمه قال: رأيت ابن مسعود يسوي الحصى بيده وهو يصلي، حطه بيده ثم سجد، وهذا محمول على أنه مرة واحدة والله تعالى أعلم. وأيضا جاء عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة بسند لا بأس به، كان ربما يسوي الحصى برجله وهو قائم في الصلاة، فهذا ما جاء عنهم أنهم كانوا يسوون الحصى، إما أن يحمل على مرة واحدة أو يحمل على الحاجة الشديدة جدا، أحيانا يصلي الإنسان في موضع لعل المرة الواحدة لا تكفيه أحيانا في بعض المواضع، والله تعالى أعلم. طيب لو مسح الحصى وسوى هل يسجد سجود السهو؟ لا يسجد سجود السهو. قال ابن عبد البر: السنة في الصلاة ألا يعمل جوارحه في غيرها، ومسح الحصباء ليس من الصلاة، فلا ينبغي أن يمسح ولا يعبث بشيء من جسده ولا يأخذ شيئا ولا يضعه، فإن فعل ذلك لم تنتقض، أي تبطل بذلك صلاته، لم تبطل ولا سهو عليه. طيب عندنا مسألة، لو سوى غير الحصى، يعني الآن الناس بسبب موضوع كورونا يصلون على سجادة الصلاة، فأحيانا بعضهم يسوي سجادة الصلاة، هذه قطعة يعني الفرشة التي يصلي عليها، فأيضا الحكم يكون واحدا، يعني مسح الحصى هذا من باب المثال، والخبر يعم في مسح الرمل والتراب وتسوية السجادة مثلا وغير ذلك، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر والله تعالى أعلم. ولماذا ذكر الحصى؟ لأن هذا من باب الغالب، وهكذا كانت مساجدهم في الغالب في الزمن الماضي. طيب، ومن احتاج إلى تسوية الحصى فليسوي الحصى قبل الصلاة حتى ما ينقطع خشوعه. جاء بارك الله فيكم عن عم الإمام مالك أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبره أن الصفوف استوت، فقال لي: استوي في الصلاة ثم كبر. يعني عثمان متى سوى الحصى؟ قبل أن يصلي، وهذا هو الأحسن والأفضل. وجاء أيضا عن ابن عمر كما روى ذلك ابن المنذر في الأوسط بسند صحيح أنه كان يسوي الحصى قبل أن يكبر، وهذا هو الأحسن. طيب إخوان الأفاضل، أحيانا يصلي الإنسان على الرمل، فإذا سجد علق شيء من الرمل والتراب على جبهته، فبعضهم يزيل هذا الرمل وهذا التراب وقد ما يكون يتأذى منه كثيرا، يزيله في الصلاة، ولو أزاله بعد الصلاة فإن هذا هو الأحسن والأفضل. في فتح الباري لابن رجب عن عبيد بن عمير، وعبيد بن عمير هذا من التابعين، قال: لا تزال الملائكة تصلي على الإنسان ما دام أثر السجود في وجهه. والخبر خرجه البيهقي قال يعني ابن رجب قال خرجه البيهقي بإسناد صحيح، خرجه البيهقي بإسناد صحيح. ابن عبد البر ماذا يقول؟ قال ومن هذا المعنى مسح الجبهة والوجه من التراب في الصلاة، فكلها أيضا يكرهه وهو عندهم مع ذلك خفيف، ويستحبون ألا يمسح وجهه في التراب حتى يفرغ، فإن فعل قبل أن يفرغ فلا حرج ولا يحبونه، وذلك والله أعلم لما في تعفير الوجه بالأرض لله في السجود من التذلل والتضرع، فلهذا استحب منه ما كان في هذا المعنى، والله تعالى أعلم. فإذا علق شيء من الرمل على جبهتك وأنت تصلي، إذا استطعت أن تؤخر هذا الأمر إلى بعد الصلاة فإن هذا هو الأفضل والأحسن، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. وللترمذي عن أنس وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان فلا بد ففي التطوع. وحديث أنس الذي عند الترمذي إسناده ضعيف، والله تعالى أعلم، فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، والله تعالى أعلم. طيب عندنا أخبار أخرى في المنع عن الالتفات في الصلاة. جاء بارك الله فيكم عند أبي داود من طريق الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر، وهذا الحديث وقع في مجلس سعيد بن المسيب، أبو الأحوص حدث به في مجلس سعيد بن المسيب، أبو الأحوص اللي مر معنا في درس اليوم بارك الله فيكم، وقلنا بأن يعني جماعة من أهل العلم قالوا بأنه مجهول، والزهري أثنى عليه وعرفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه، رواه أبو داود. وعن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث آخر إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكاد أن يبطئ، فقال له عيسى إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن، فقال له يا ابن أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو أن يخسف بي. قال فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعد على الشرف، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، وذكر منها وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، رواه الترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح. طيب عندنا مسألة، ما حكم الالتفات في الصلاة؟ نقول الالتفات له عدة صور. من التفت في الصلاة يعني القبلة بهذه الطريقة، فالتفت وترك استقبال القبلة وعكس وجهه عن القبلة، فهذا صلاته باطلة لأنه خالف شرط استقبال القبلة في الصلاة والتفت بالكلية في الصلاة، فهذا صلاته ماذا؟ صلاته باطلة. فهذه مسألة ينتبه لها. طيب من التفت في الصلاة لغير حاجة، وهذا يقع عند بعض الناس، إما أن يلتفت ببصرة في الصلاة يحرك بصرة أو يحرك رأسه قليلا، يلتفت في الصلاة لغير حاجة، فجماهير أهل العلم وحكي إجماعا أن هذا العمل مكروه ولا يبطل الصلاة. والإمام أحمد ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري، والإمام أحمد في مسائل الكوسج قال له إسحاق بن منصور إذا التفت في صلاته يعيد الصلاة، قال أساء، ما أعلم أني سمعت فيه حديثا أنه يعيد، وكذلك قال إسحاق بن راهويه. وبعض أهل الظاهر يرى بأنه الالتفات هذا محرم إلا للضرورة، والصواب الله أعلم أنه ماذا؟ أنه مكروه، والله تعالى أعلم. طيب إذا التفت في الصلاة للحاجة، يعني كان يصلي وسمع صوت، أو كان يصلي وشك أن الإمام يعني أطال جدا في الركوع فالتفت ونظر الإمام ماذا صنع، فهذا لا شيء في ذلك. بوب الإمام البخاري في صحيحه باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة، هل يلتفت لذلك؟ وقال سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب: فأما الالتفات لمصلحة الصلاة كالتفات أبي بكر لما صفق الناس خلفه وأكثر التصفيق فلا ينقص الصلاة، فهذا ليس من الاختلاس الذي يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أيضا بارك الله فيكم فائدة، ونرجع إلى موضوعنا، أنه لو كان الالتفات في الصلاة لغير الحاجة مكروه، لكن هذا العمل غير طيب لا يفعله الإنسان، ومر معنا أن الله عز وجل يكون في يعني قبل وجه المصلي. جاء كما ذكرت لكم حديث إن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فالإنسان لا يفعل هذا الأمر. في مصنف ابن أبي شيبة وقال ابن رجب إسناده جيد، عن ابن عمر قال: إن ناسا يدعون المنقوصون يوم القيامة، قال رجل: من هم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كان أحدهم ينقص طهوره والتفاته في صلاته. يعني هؤلاء يسمون المنقوصون، لماذا؟ أنقص من صلاته، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فلذلك على العاقل ألا يصنع هذا. أحبتي الكرام، الواحد منا ينظر إلى موضع السجود وبالكاد يسلم له خشوعه، فكيف إذا التفت في صلاته؟ نسأل الله أن يعيننا على الخشوع في الصلاة، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.